ربكم ساكن فؤادي. يا احباب قلبي غاية مرادي، الشوق عذبني وانا ماشي معي في اليد حيلة. يا فوز من كان النبي طه دليلا.
الحمد لله الذي أكرمنا بصاحب المعراج والإسراء نبينا خير الورى، صل اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد في كل لمحة ونفس، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا نستعرض بعض مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي أشهده الله إياها، والآيات التي أراه إياها ليلة الإسراء والمعراج. فمن جملة ما جاءتنا به الأخبار عن هذا النبي المختار أنه وهو في طريقه إلى بيت المقدس عرض الله عليه صورا ومعاني تمثلت، فكانت مجالي ومظاهر لشؤون ستكون وأمور بديعة، وسبحان بديع السماوات والأرض. لقد كانت هناك في مساره عليه الصلاة والسلام أن عرض له عن اليمين داع يدعو: هلم إلي يا محمد، أو أنذرني أسألك، فلم يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم. وبعد أن مضوا قال له جبريل: أتدري من هذا؟ قال: من؟ قال: داعي اليهود، داعي اليهودية، أما إنك لو أجبته لتهودت أمتك. ولازلنا في أن الحق يظهر معاني باطنة في صور ظاهر، فيكون ما أراد أن يخص به من شاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الثبات على دين الحق وعدم الاستجابة لدعوة اليهود فيما يدعون إليه من تخل عن القيم أو الدين أو الأخلاق الكريمة أو الاستخفاف بما عظم الله تعالى من شعائره أو من رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلق به، يحفظ في هذه الأمة الطوائف فلا يتأثرون بشيء من ذلك، وتمضي حياتهم على تعظيم الحق وتعظيم رسوله محمد والاقتداء به والاهتداء بهديه. فتمثل هذا في هذا الداعي الذي جاء عن اليمين فلم يتأثر صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إليه، فكان مظهر من مظاهر حراسة الله تعالى لمن شاء من هذه الأمة جعلنا الله منهم. كذلك نادى المنادي عن اليسار فلم يلتفت، فقال: أتدري من هذا؟ قال: من؟ قال: داعي النصارى، أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك. وفيه إشارة إلى أن الحق تعالى أبرز إرادته في أن يثبت أيضا من يثبت من هذه الأمة فلا يتأثرون بداع النصرانية فيما تدعو إليه من كل تكذيب أو كفر أو سوء، مع أنه في الأمة من يمكن أن يتهود ومن يمكن أن يتنصر، لكن لا يكون ذلك على سبيل الإجمال، ويكون ذلك في أفراد. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى الحذر من ذلك في إيجاب التربية والانتباه من الأبناء والبنات والناشئة، وهو يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فعلى كل أب وأم أن يكون من الذين ساعدوا الأبناء والبنات على الاستقامة، وذلك المضي الذي لم يلتفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء إلى داعي اليهودية ولا إلى داعي النصرانية. يجب على كل أب وأم أن يدركوا ذلك، وأن يكونوا أعوانا لأبنائهم أن يستقيموا على المنهج الذي ارتضاه الله تعالى في على تعظيم الله وتعظيم هذا الرسول وما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. كذلك نادى المنادي فلم يجب، وإذا هي عجوز عليها من كل زينة، فقال جبريل: أتدري من هذه؟ قال: هذه الدنيا. ولم يبق من عمر الدنيا إلا بمقدار ما بقي من هذه العجوز، يعني أنك جيت في آخر الزمان، فالوقت الذي مضى من عهد آدم إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت طويل، وهو أكثر عمر الدنيا. ولم يبق من عمر الدنيا إلا القليل. يقول تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، فجعل انشقاق القمر المعجزة التي جرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم جعلها علامة اقتراب الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. وذلك أنه ما بقي ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة بالنسبة لما مضى إلا اليسير الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بصورة يقول فيها: ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، يبين قلة ما بقي من الوقت. وانظر ونحن في هذا الوقت القليل آخر عمر الدنيا كم يتصارع المتصارعون، وكم يتنازع المتنازعون، وكم يتقاتلون على يسير من عمر الدنيا بقي وهي عجوز في آخر عمرها. إلا أن الله شاء أن يثبت في هذه الأمة أهل قلوب لا يلتفتون إلى غرور الدنيا وزخرفها، أي يستخدمون الدنيا ولا يسمحون لها أن تستخدمهم، ويأخذون منها ولا يسمحون لها أن تأخذ منهم، بمعنى يتصرفون فيها بالقيم والنور الإلهي ولا يسمحون لها أن توقعهم في المخازي في ترك الواجبات أو في فعل المحرمات أو في شيء مما حرم الله تبارك وتعالى عليهم ونهاهم عنه. إذن فكان مظهر الثبات في عدم التفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ما قال عنه سيدنا جبريل: أما إنك لو التفت إليها لآثرت أمتك الدنيا على الآخرة، أي يبقى في كل رعيل في كل زمن من أمتك قوم آثر الله والدار الآخرة ولم تغرهم هذه الحياة الدنيا، جعلنا الله منهم بفضله. إن أكثر الناس بها يغترون ولها يثيرون، والحق تعالى يختار من يشاء له ويرمي من شاء إلى دنيا وغيرها مما يقطعه عن الله سبحانه وتعالى. وكان أيضا مما شاهد أن أرواحا من الأنبياء قابلته وسمع خلقا ينادونه: السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا حاشر. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر، الذي يحشر الناس على قدمه. فأمره جبريل أن يرد السلام، ورد عليهم السلام أولا وثانيا وثالثا، قال: من؟ قال: إبراهيم وموسى وعيسى يسلمون عليك. فهذه أرواحهم قابلت الركب والموكب المحمدي النبوي مع جبرائيل، معظمين لهذا الجناب بتعظيم الله سبحانه وتعالى. فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم السلام. كما علمنا شؤون ارتباط الأنبياء ببعضهم البعض وتصديق بعضهم لبعض، وكل من جاء منهم جاء مصدقا لما بين يديه، أي لما سبقه ولما قبله من الأنبياء وكتبهم ومعجزاتهم ورسالاتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفيه أيضا ما تقدم معنا من مروره على قبر موسى وبمروره على بيت لحم حيث ولد سيدنا عيسى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي المشاهد أيضا ما يتعلق بنا معشر الأمة المحمدية وبمصيرنا وآخرتنا، فمنه ما جاء أنه وهو في هذا المسرى أشهد قوما ترضخ رؤوسه بحجارة من النار، كلما رضخت عادت كما كانت فترضخ. هل من هؤلاء جبريل؟ هل هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، يتشاغلون ويتثاقلون عن الفرائض التي فرضها الله، وهي الخمسة التي فرضت في تلك الليلة، لكنه أري مشهدا لمن يكون من أمته متثاقلا عن هذه الصلاة بعد كتبها وبعد فرضها، وهي التي بيّن رسول الله منزلتها وعظمتها حتى عند وفاته عليه الصلاة والسلام أخبر بشان عظمة الصلاة وقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هكذا كان يقول عند خروجه من الدنيا وعند وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها المؤمن عظم الصلاة واحذر من أن ترضخ الرؤوس مع المتثاقلين عن الصلاة والعياذ بالله تعالى بحجارة من نار. رزقنا الله الاعتبار وإقامة الأمر كما يحب، ونكمل بعد الفاصل ما تعلق بهذا الموضوع.
عيني حبكم ساكن فؤادي. حبكم ساكن فؤادي.
ونعود إلى بيان ما كان من المشاهد النبوية وما تحمله لنا من الفوائد العظيمة السنية. فمن مشاهد نبينا صلى الله عليه وسلم مشهد الصلاة والذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، وهذا يوقظ قلوبنا لعظمة هذه الشعيرة والعبادة في الدين التي هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. الصلوات الخمس أعظم الفرائض بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، شأنها كبير عند الله تبارك وتعالى، لا تجوز الاستهانة بها ولا التشاغل عنها، وحسبنا أن الله في قرآنه هدد الساهين عنها فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وجاء في الحديث تفسير الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين يؤخرونها عن أوقاتها، فكيف بمن يتركها من أصلها ولا يبالي بها؟ إنه أمر عظيم يجب أن يأخذ من الأمة ما أخذه، فليس من السهل أن ينتشر بين الشباب والناشأة بعض أهل البادية تهاون بالصلوات الخمس المفروضات والتساهل في القيام بشانها، بل يجب على من أكرم بالقيام بها أن يحرص على حضور القلب فيها ويعلم أنها وصلة بينه وبين الإله جل جلاله وتعالى في علاه، وأنها سبب لطهارته وتنقيته. إن مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل ترون يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. ولذا قال بعضهم في الأثر من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فكأنما ملأ البر والبحر عبادة، فهي شعيرة عظيمة من أعظم الشعائر، وهي من أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره ويوم القيامة هذه الصلاة. شهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد، وشهد أيضا مشهد قوم يزرعون ويحصدون كلما زرعوا حصدوا. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين مجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم أعمالهم 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ذلك من فضل الله تبارك وتعالى. صار مثلا لأهل الجهاد وأهل البذل في سبيل الله في كل ما يترتب عليه نصرة الدين والحق والهدى ونفع المؤمنين والمؤمنات ودفع السوء والآفات عنهم. فكذلك ينبغي أن نعرف كيف نصرف وكيف نبذل وأين نضع أموالنا وأملاكنا ومقدوراتنا، فإنه لا يبقى قليل ولا كثير من المال دخل في يد أحدنا إلا سئل من أين أخذه وفيما أنفقه، من أين أخذه وفيما أنفقه، من أين أخذه وفيما أنفقه. يجب أن نعد لذلك عدة، فبها نعرف كيف ننفق وأين نضع أموالنا وأين نصرفها. فلا ينبغي أن نتساهل بصرفها في محرم أو في مكروه، بل ينبغي أن نضبط شهواتنا ونصرفها فيما أباح الله وفيما يعود بالخير علينا، ونغنم نصيبا من رضوان الله تعالى بمواساة الفقير والمحتاج وذي النكبة وذي العاهة وذي الحاجة. فذلك شكر الله تعالى على ما يسر لأحدنا من قليل أو كثير، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه ماله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام شهد من المشاهد في تلك الليلة المباركة مشهد أكلة الربا الذين عظمت بطونهم وجعلوا كلما قاموا سقطوا. من هؤلاء؟ قال أكلة الربا من أمتك لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه شيطان من المس، لهم بطون كبيرة واسعة فيها الحياة والعقارب، كلما قام أحدهم سقط. فكذلك حالهم، قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كما أن من المشاهد العظيمة في ليلة الإسراء والمعراج أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى أثر الكلمة تخرج من فم الإنسان، فرأى ثورا يخرج من جحر صغير ثم يعود أن يحاول أن يعود فيه فلا يستطيع العودة إليه، فقال ما هذا جبريل؟ قال مثل الكلمة من أمتك يتكلم بها الرجل ثم يريد أن يعود فيها فلا يقدر. لذا قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كم نتساهل بإلقاء الكلمات على غير بصيرة. وهذا الرحمن يوصينا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا لم يقل التي هي أحسن نزغ الشيطان بينهم. فكم من كلمة أوغرت صدرا وأوجبت ضرا وأفسدت أمرا وكان لها عقبة سيئة. ولذلك من عقل الإنسان أن يختار كلماته وأن يختار اللفظ الحسن عندما يخاطب. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ويكف لسانه عن الخير. وكم تحدث الناس عن الناس بما ليس فيهم فكان ذلك سببا لأن تجر إليهم عقوبة كبيرة، والعياذ بالله تعالى. من قال على أخيه كلمة ليشينه بها ليست فيه حبس في ردع قتل قبالي في النار يوم القيامة حتى يأتي بنفاذ ما قال، حتى يأتي بنفاذ ما قال. فيجب أن يراعي المؤمن ما يخرج من كلمته. قال شاعرهم فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقولي. يقول أن عثرة القول أشد من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقولي. فلذلك وجب أن نراعي من هذا المشهد النبوي في ليلة الإسراء والمعراج شؤون ألسنتنا وما يصدر منا من حديث، ولا نتساهل بالأمر، ونعلم أننا على مسؤولية. يقول تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول صغير أو كبير. انظر، هذه الكلمة التي صدرت منك تعرض على ربك، تعرض على نبيك محمد، وأنت تستحي أن تعرض على عاقل من عقال بيتك أو ممن يعز عليك، فكيف وهي تعرض على الرحمن وعلى رسول الرحمن؟ فأحسن ما تقول لتجني الثمرة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وكن بواسطة قولك الطيب وفعلك الحميد ممن يدل على سبيل الله ويعين على طاعة الله. فإن من المشاهد النبوية في ليلة الإسراء أنه شهد خشبة في الطريق لا يمر بها شيء إلا مزقته. ما هذا يا جبريل؟ قال: أقاطع من أمتك يقطع الطريق على عباده، ليصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، لا يدع أحدا يمضي في سبيل حسن بالكلمة السيئة وبالاستهزاء وبعرض الشر، يصد عن سبيل الله ويقطع الطريق على عباد الله تبارك وتعالى. فكن واصلا للطريق لا تكن قاطعا، فإن قطاع الطريق مقطوعون عن فضل الله وعن رحمته جل جلاله وتعالى في علاه. فكن واصلا ما بين الخلق وبين خالقهم جل جلاله، معينا ومساعدا على الاستقامة، سواء في أهلك، في بناتك، في أصدقائك، في من يشتغل معك، في عملك، في مهنتك. فإن المؤمن وصال يوصل بين الخلق وخالقهم، مقرب للناس، لا صاد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فخذ عبرتك من هذه المشاهد التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وانظر إلى ما رفع الله قدر صادقة ثابتة كانت في أيام فرعون، وهي ماشطة تمشط بنت فرعون، تمشط رأس بنت فرعون. وبينما كانت تمشطها يوما سقط المشط من يده، فقالت: بسم الله، وتعيس فرعون. قالت لها البنت: ألك رب غير أبي؟ قالت: ربي وربك ورب أبيك ورب كل شيء الله سبحانه وتعالى. فرفعت الخبر إلى أبيها. كان ذلك من جملة مشاهد ليلة الإسراء. أي مشهد هذا؟ مشهد أنه عليه الصلاة والسلام شم رائحة طيبة. قال: ما هذا يا جبريل؟ رائحة ماشطة بنت فرعون وهي في الجنة. وذكر قصتها هذه، وأنه أرادها فرعون أن تكفر بالله وتؤمن به وزوجها وابناها، فأبت إلا الثبات. فقال: أقتلكم؟ قالت: إذا قتلتمونا فاجعلونا في مكان واحد. قال: لكم ذلك لما لكم من حق. وأمر بطست مليء زيتا ووقد عليه النار، فوضع زوجها، وضع ابنها، ووضع ابنها الثاني، ولها رضيع. فلما جاءت كان أدركتها الرحمة على الرضيع، فكأنها تقاعست، ففك الرضيع الثدي وقال: يا أمه لا تتقاعسي، فإنك على الحق، فإنك على الحق. فكان من جملة الذين أنطقهم الله في صباهم وفي أيام مهدهم وصغرهم، فنطق وقال: يا أمه لا تقاعسي، فإنك على الحق. فإذا برسول الله يشم تلك الرائحة الطيبة من تلك الثابتة التي ثبتت خير الثبات أمام مواجهة ذلك الطغيان وذلك الشر. وهكذا مضى صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بيت المقدس، وهو في اللقاء الآتي يأتي معنا إن شاء الله بعض ما حدثنا مما نزله في البيت المقدس. اللهم ارفع قدر حبيبك المصطفى زيادة، واسعدنا به أعظم السعادة، واحشرنا في زمرته، وأصلح شؤون أمته، واجعلنا من خيارهم في عافية. والحمد لله رب العالمين.
نورني حبكم. ساكن فؤادي. يا احباب قلبي انتم غاية مرادي. الشوق عذبني وانا ماشي معي في اليد حيلة. يفوز يفوز من كان النبي طه دليل.